أعوذ بالله من ظلم عباده الذين أعاد فجبل الله كثير من ذلك وأفضى عليهم نعمه وكتب على نفسه رحمه وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبق غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمره بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخصه الهداية والتوفيق من شاء نعمته ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وخط لك أمته على الواضحة البراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه. ثم أما بعد قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال السيوطي إن الله لا يغفر أن يشرك به أي الإشراك يعني لا يغفر الإشراك يعني المقصود أن الإنسان لو مات يعني على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا ظاهر يعني أن ذلك يعني إذا مات يعني بغير توبة فلو مات مصرا على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى ذلك من الذنوب لمن يشاء يقول لمن يشاء المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذبه من المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة. الآية طبعا فيها بحث يعني طويل وفيها كلام يعني كثير وهذه الآية يعني هي يعني عمدة يعني أهل السنة والجماعة بالقول بأن الذين يفعلون الكبائر ويموتون يعني مصرين على الكبائر لا يحكم لهم بالنار ولا يعتقد يعني أنهم يخلدون في النار بل يقولون هم في مشيئة العزيز الغفار إن شاء الله عز وجل غفر بفضله ورحمته وإن شاء عذب بعدله وحكمته. فالإنسان إذا مات يعني أصر على أي ذنب من الذنوب من يعني من الكبائر فلا نستطيع أن نحكم عليه بجنة ولا بنار ولكن نقول في مشيئة الله يعني عز وجل. طبعا قلنا أن هذه الآية يعني في الذين يموتون يعني على غير توبة لأن الإنسان إذا تاب من الشرك أو من سائر الذنوب فيدخل في الآية الأخرى التي في سورة الزمر كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه الآية يعني آية أخرى يعني مقيدة ب يعني آيتي سورة النساء وهذه الأولى يعني منهما إن الله يغفر أن يشرك به يعني مع التوبة يغفر الذنوب جميعا. فالمشرك لو تاب تاب الله عليه وكذلك يعني سائر الذنوب لو تاب العبد منها تاب الله عز وجل عليه فإن الله يغفر الذنوب جميعا يعني مع التوبة. ولكن الذي يموت يعني على غير توبة مصر على الذنب فإذا كان الذنب هو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر الشرك. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فآية الزمر مخصصة بآيتي يعني سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني ما دون الشرك الله عز وجل يغفر لمن يشاء. وكذلك يعني ليس يعني في ذلك يعني ما يؤيد يعني قول المرجئة لأن المرجئة يقولون بأن الله يغفر ما دون الشرك يعني خطأ يعني يجزمون بأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب التي هي يعني دون يعني الشرك فيغفر يعني للموحد يعني كل يعني ذنوبه. ولكن يعني هذا القول مردود أيضا يعني بأدلة أخرى منها قوله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وقوله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقوله عز وجل في يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني القرآن لا يضرب يعني بعضه ببعض، فأهل السنة والجماعة يجمعون النصوص ويوفقون يعني بين الأدلة من الكتاب والسنة، والجمع يجب المصير إليه مهما أمكن، يعني إذا أمكن الجمع فيجب الجمع، ولا نلجأ إلى دعوة النسخ أو تعرض يعني الأدلة، فنرجح يعني دليل يعني على دليل إذا أمكن الجمع. والجمع هنا ممكن يعني كما ذكرنا أن آية الزمر تخص الذين يموتون يعني مع التوبة، الذين يتوبون إن الله يغفر الذنوب جميعا، وآيتي سورة النساء هي الذين يعني يموتون يعني بغير التوبة، فيكون الحكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما أي ذنبا عظيما أي كبيرا، لا شك أنه أكبر ذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الإمام القاسمي ذكر يعني كلاما يعني طويلا وبحثا يعني مستطيلا يعني في هذه المسألة، وهذا البحث يعني نقل منه كثير يعني من طلاب العلم يعني خاصة بمسائل المعارضة بالجهل، أنه بين يعني في هذه الصفحات يعني أن الشرك يكون يعني شرك أكبر وشرك يعني أصغر، وأن الشرك يعني أحيانا يطلق على شرك العالم ولا يقصد به يعني أن المدفع ذلك يعني هو يعني مشرك. فيقول العلامة القاسمي إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال أبو السعود كلام مستأنف مسبوق لتقرير ما قبله من الوعيد وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ببيان استحالة المغفرة بدونه، فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف ويطمعون في المغفرة، كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف ويقولون سيغفر لنا، لأن سياق الآيات يعني هذه الآيات وما قبلها يعني في اليهود، وغالبا يعني أهل الكتاب يشار بهم إلى اليهود يعني غالبا، وإن كان أهل كتابهم اليهود والنصارى، ولكن الذين كانوا يجاورون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينة إلى قريب من نهاية السنة الخامسة من الهجرة هم اليهود، يعني بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ولكن آيات كثيرة من سورة البقرة، جزء كبير من سورة البقرة تبكيت يعني على اليهود وبيان يعني جرائمهم ومصائبهم ورد يعني عليهم، وهنا قبل هذه الآيات أيضا تبكيت لليهود كما يعني قال الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، آية رقم 46 في نفس الربع، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ثم قال عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يعني أيضا خطاب لليهود، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم ذكر يعني هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول نقلا عن أبي سعود والمراد بالشرك مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أوليا، فإن الشرع قد نص على أن إشراك يعني أهل الكتاب على إشراك أهل الكتاب قاطبة، وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار ونزوله في حق اليهود كما قال مقاتل، وهو الأنسب بسياق النظم الكريم، وسياقه لا يقتضي اختصاصه بكفرهم، يعني لا يقضى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كانت يعني نزلت يعني في اليهود ولكن الآية تكون حكم عام إن الله لا يغفر أن يشرك به، سواء كان هذا الشرك يعني شرك اليهود أو يعني ما هو أخف أو أكبر يعني منه، بل يكفي إدراجه فيه قطعا، بل لا وجه له أصلا لاقتضاء جواز مغفرة ما دون يعني كفرهم في الشدة من أنواع الكفر، أي لا يغفر الكفر لمن اتصف به بلا توبة وإيمان، لأن الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب الكفر، وجواز يعني مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه، ولأن ظلمات الكفر والمعاصي إنما يسترها نور الإيمان، فمن لم يكن له إيمان لم يغفر له من الكفر والمعاصي. ونقل أيضا عن الشهاب قال الشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله شريكا، والإيمان الكفر مطلقا. يعني إنسان يعتقد أن وجود الله ويوجع عبادة الله عز وجل ولكنه يوجع عبادة لغير الله، يعتقد أن الله يعني آلهة أخرى، أو إنسان ينكر وجود الله عز وجل يعني بالكلية أو يعبد غير الله عز وجل، كل هذا من الكفر. اليهود والنصارى وغيرهم فلا يقع شبهة لعمومه. وقال ناصر الدين في الانتصاف: عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة، وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن يغفره له، هذا مع عدم التوبة. يعني الذي يموت على غير توبة الشرك لا يغفر لأن صاحبه وهو خالد في النار. أما ما دون الشرك، ولو مات الإنسان مصر على ذنب من دون الشرك فهو يعني في مشيئة العزيز الغفار. يقول: أما مع التوبة فكلاهما مغفور، والآية إنما وردت في من لم يتب ولم يذكر فيها توبة كما ترى. فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة كما ترى. فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. ثم قالوا: أما القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك وبين ما دونه يعني من الكبائر، في أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة، ولا شك أن الله يغفرهما يعني إلا لا شك أن الله يغفرهما إلا للتائبين. ثم ذكر يعني عدة آيات يعني مؤيدة أو يعني متضمنة بمعنى يعني هذه الآية الكريمة، وبعضها صحيح وبعضها يعني في يعني صحات نظر، ولكن على العموم تشهد لجميع معاني هذه النصوص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالأول عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة، ديوان لا يعبر الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبر الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محل، رواه أحمد وقد تفرد به. والثاني شبيه به عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ثلاثة، وظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. لأن كما أن هناك يعني شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك يراد به يعني الشرك المخرج من الملة يراد به تعظيم الكبائر التي هي أكبر يعني من الكبائر العادية، مثل ترك الصلاة أو الحكم الغير ما أنزل الله أو يعني قتال المسلم وغير ذلك، يعني مما أطلق عليه يعني في الشرع أنه يعني كفر، ولكن لا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. كذلك الظلم يعني هناك ظلم أكبر مراد به الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهناك ظلم أصغر، كذلك الفسق، كذلك النفاق. هناك نفاق في أصل الإيمان نفاق أكبر، وهناك نفاق الأعمال الذي يعني يوازي الرياء مثلا. ولذلك بوب الإمام البخاري يعني كتاب الإيمان باب يعني كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون يعني فسق، ونفاق دون نفاق. فيقول: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يترك الله منه شيئا. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم. وأما الظلم الذي لا يتركه فظلم العباد بعضهم بعضا حتى ينيل لبعض من بعض، رواه أبو بكر البزار في مسنده. من الحديث الصحيحة حديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. المراد يعني في النهاية يعني قد يدخل يعني الأول وهذا بفضل الله وفضل الله عز وجل، وقد يكون يعني المعنى نهاية إلى الجنة. فمن قال لا إله إلا الله دفعته يوما من دهري أصابه قبل ذلك ما أصابه إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الربيع على رغم أنف أبي ذر، قال فخرج أبو ذر وهو يدور إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر.
وكذلك الخوارج هم أول من أظهره واضطرب الناس في ذلك، فمن الناس
من يحكي عن مالك في قولين وعن الشافعي كذلك وعن أحمد روايتان وأبو الحسن الأشعري وصاروا لهم قولان. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير قائله من حلف بغير الله فقد كفر. يمكن أن نقول من دعا غير الله فقد كفر أو من قال القرآن مخلوق فقد كفر كما ورد عن السلف. ولكن الشخص المعين لا يحكم عليه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها من تعريف الحكم الشرعي من سلطان أو أمير مطاع كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام. فإذا رفعوا الحكم وزالت عنه الجهالة قامت عليه الحجة، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من كتاب السنة وهي كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم. والإطلاق من غير أن يعين شخصا يعين شخص من الأشخاص فيقال هذا كافر أو فاسق أو ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنار، لا سيما إذا كان الشخص فضائل وحسنات، فإن سوى الأنبياء يجوز عليهم الصغائر والكبائر مع إن كان أن يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا.
عليه السلام فرفعه الله عز وجل إليه، وأمه بقتل نبيه
محمد صلى الله عليه وسلم كانت قصة يعني بني نضير ونجاه الله عز وجل يعني منهم، وهمه بقتله أيضا في غزوة خيبر حيث آلت له امرأة سلام بن مشكم شاة مسمومة، فقالت أي اللحم يعني أعجب إليه وأحب إليه، فقيل الضراع فأكثرت فيه من السم، فقال إن هذا الضراع يخبرني أنه مسموم. فالحصل يعني أن اليهود يعني لهم من القبائح ومن الرمائل ومن الإعراض عن شرع الله عز وجل ومن نهض اليهود والمواثيق يعني ما لهم، ثم مع ذلك يعتقدون يعني زكاة أنفسهم وأنهم أطهار، مع أنهم بعكس ذلك يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. يقول روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب، وكذبوا. قال الله: إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي ينظر إليهم فتعجب من التعليم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم، أو من ادعائهم تكفير ذنوبهم مع استحالة أن يغفر للكافر يعني شيء من كفره أو معصيه. وقوله تعالى: بالله يزكي من يشاء، تنبيه على أن تزكيته هي المعتد بها دون تزكية غيره، فإنه العالم بما ينطوي عليه الإنسان. يدخل في الآية كل من زكى يعني نفسه ووصفها بذكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى، كما قلنا أن العبرة بعموم الأمر لا بخصوص السبب، فإن كانت يعني هذه يعني نزلت في اليهود، ولكن ينسحب يعني حكم الآية على كل من يزكي يعني نفسه أو يعتقد يعني زكاة نفسه. فإن قلت: أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: أعدل في القسمة، كذبا إجذابا يعني له إذ وصفوه إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، يعني هو قال يعني ذلك يعني لا من أجل تزكية نفسه والتفاخر، بل من أجل أن يرد يعني على المنافقين الذين قال له أعدل، فإن هذه يعني قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض، إجذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه، وشتان بين من شهد الله له بالتزكية ومن شهد لنفسه أو شهد له أو شهد له من لا يعلم. وقد ورد ذم التمادح والتزكية، ورد في ذم التمادح والتزكية أحاديث كثيرة، منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، الإطرار والمبالغة في المدح في المدح، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، متفق عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، يقول مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا، متفق عليه. وعن همام بن الحارث عن المخدان رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المخدان فجفى على ركبتيه فجعل يحفو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المدحين فاحفوا في وجوههم التراب. اللهم صل وسلم. وفي يعني رجل الصحابة وحرص الصحابة على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمدح يعني الخليفة عثمان رضي الله عنه وهو يعني جليل بالمدح، ومع ذلك يعني أخذ يحفو في وجهه التراب عملا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل: ولا تظلمون فتيلا، عطف على جملة قد حذفت تعويلا على دلالة الحال عليها وإيذانا بأنها غنية على الذكر، أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة، ولم يظلمون في ذلك العقاب فتيلا، أي أن ظلم وأصغره، والفتيل الخيط الذي يكون في شق النواة أو ما يفتل بين الأصابع من الوثق يوضع به المثل في القلة والحقارة. وقيل التقدير يثاب الملكون ولا ينقص يعني من ثوابهم شيء أصلا ولا يساعده مقام الوعيد. يعني هذا القول الأخير ولا تظهرون يعني فتيلة لأن هذا أتى في سياق الوعيد. ألم ترى إلى الذين يملكون أنفسهم بل الله يملكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. ثم قال عز وجل انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يقول سيوطي انظر متعجبا يعني كيف يفترون على الله الكذب أي بذلك وكفى به إثما مبينا أي بينا. يقول ونزل يعني في كعب بن الأصفر ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
من كل كفار أثيم أو في التحقاقهم لأشد العقوبات
هذا اليهود إن ذهبوا يعني إلى يعني أهل مكة فسألهم يعني مشركوا مكة، وكان هذا بعد غزوة بدر، يعني هل نحن أهل سبيلا أو محمد وأصحابه، ونحن يعني أهل السداد يعني أهل الحرم ونحن الذين هم يعني بالحرم، فهل نحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقال أنتم أهل سبيلا، فنزلت يعني هذه الآية يعني ردا يعني عين ودفاعا عن المؤمنين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كما قلنا اليهود يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أشار إلى أنهم يشهدون يعني على الباطل مع علمهم يعني بأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أهدى سبيلا من هؤلاء، فهؤلاء يعني ما شهدوا هذه الشهادة الباطلة يعني جهلا، ولكنهم يعرفون الحق ويعارضون ويكملون، وهذا شأن اليهود. ولذلك يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فاليهود يعني ظلوا على علم، يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فعندهم يعني خبر يعني عنه صلى الله عليه وسلم، فكفرهم يعني كفر يعني عناد، يعرفون الحق ويكملون ويعاندون يعني حسدا وبغيا. اما النصارى فهم ضلال يعني ليس يعني عندهم يعني علم، فالغالب عليهم الجهل. فقوله عز وجل الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني هم اساسا يعني مشركون وعبدة يعني اصنام ويعبدون غير الله، ثم مع ذلك يقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. يقول القاسمي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي علما بالتوراة الداعية إلى التوحيد وترجيح أهله، يعني عندهم الأسباب التي يحكمون فيها بالعدل والكفر بالجبت والطاغوت، ووصفهم بما ذكر مع إيتاء النصيب من الكتاب يعني لما مر من منافاته لما صدر عنهم من القبائح يؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت يطلق لغة على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عمل من دون الله تعالى، وكذا الطاغوت كل ما عمل من دون الله فهو طاغوت، فيطلق على الكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام وكل ما عمل من دون الله. ومرضت أهل الكتاب كما في القاموس، ويقولون الذين كفروا أي أشركوا بالله وهم كفار مكة، أي لأجلهم وفي حقهم هؤلاء يعنون يعني كفار مكة أهدى من الذين آمنوا أي بالله وحده سبيلا، أي أرشد طريقة، وإيرادهم بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفا لهم بالوصف الجميل وتخطئة لمن رجح يعني عليهم المتصفين بأقبح القبائح. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم. يقول أيضا يعني في تفسير الجلالين ونزل يعني في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتل بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بسائرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. يقول صدمان لقريش الجبت والطاغوت، يعني طبعا هذا يعني تفسير يعني آخر والله أعلم يعني بصحته. يقول الذين كفروا يعني أبي سفيان وأصحابه حين قالوا لهم نحن أهدى سبيلا ونحن ولاة البيت نسقي الحاج ونخلي الضيف ونفك العاني ونفعل، أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحمة وفارق الحرم. هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوى طريقا. ثم قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن أي من يلعنه الله فلن تجد له نصيرا أي مانعا من عذابه. وباللعن المعروف والطرد يعني من رحمة الله عز وجل. أولئك الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال؟ وقد روى الإمام أحمد عن كلمة عن ابن عباس قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قال قريش ألا ترى هذا الصنبور المنبذل من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال أنتم خير. قال فنزلت فيه فيهم إن شارئك هو الأبتر. ونزل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى قوله نصيرا. ثم إن مكتهم الله عز وجل على شيء يعني ظاهر وهو يعني أنهم لا يملكون يعني شيئا ولو ملكوا لكانوا يعني أبذل الناس. فقال عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. فيقول لما سبحانه يهود بتزكيتهم أنفسهم وتفضيلهم المشركين على الموحدين شرع في تفصيل بعض آخر من مثالبهم وهو وصفهم بالبخل والحسد اللذين هما شر خصلتين. وهذا ظاهر جدا في اليهود. يحكي أحد الأخوة يقول إن الجماعة من اليهود دخلوا يعني مطعم فظن الناس أنهم هيرشوا كما يقول الناس يعني على الموجودين يعني فرفضوا يدفعوا القيمة المحددة في المطعم بالطعام. فصاحب المطعم يعني شتمهم وقال لا يمكن أن يدخلوا هذا المكان يعني بعد ذلك. فهم اليهود معروفون بشدة البخل يعني بخلاء جدا حتى لو كانوا يملكون يعني خزائن الأرض هم أشد الناس بخلا. فالله عز وجل يعيرهم بهذا البخل. فيقول أم لهم نصيب من الملك فيعني هم ليس لهم نصيب من الملك ولو ملكوا لكانوا أبخل الناس. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لما سبحانه يقوم بتزكية أنفسهم عيرهم بوصفهم يعني بالبخل والحسد. وأم منقطع والهمزة للإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك يعني ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم نصيب من الملك لكانوا أبخل الناس. والفاء السببية الجزائية لشرط المحذوف أي لو كان لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون أحدا مقدار نخير لفرط بخلهم. والنخير النخرة في ظهر النواة وهو مثل في القلة والحقارة كالفتيل والقطمير. والمراد بالملك ملك أهل الدنيا إما ملك أهل الدنيا وإما ملك الله كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. يقول أيضا السيوطي أم يقول بمعنى بل لهم نصيب من الملك أي ليس لهم شيء منه ولو كان فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا تائها قدر النقرة في نار النواة لفرط بخلهم. ولما عيرهم بالبخل عيرهم بعد ذلك بالحسد وهو يعني من أشد الصفات المذمومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فيقول عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أم يحسدون الناس يقول أم منقطعة أيضا مقيدة للانتقال من توبيخهم بما سبق أعني البخل إلى توبيخهم بالحسد. يقول وهما شر الرذائل كما قدمنا وكأن بينهما تلازما وتجاذبا. واللام في الناس في العهد والإشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وكلمة الناس يعني كما نقش للصحابة هؤلاء هم الناس يعني كما قال الإمام أحمد الإمام البخاري تترك العلم والناس يعني عندما أراد أن يترك يعني بغداد ويذهب إلى خراسان. فالناس هنا أم يحسدون الناس يعني وجوب الناس الذين هم النبي وإنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس، لأن المقصود يعني من الخلق إنما هو القيام بالعبودية، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمدا صلى الله عليه وسلم وإن كان على دينه، كان هو وأصحابه كأنهم كل الناس. فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين على ما آتاهم الله من فضله، وهو النبوة والكتاب والرشد وازدياد العز والنصر يوما فيوما. وقوله فقد آتينا تعليل للإنكار والاستقباح وإلزام لهم بما هو مسلم عندهم وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسود لما أوتي من الفضل ببيان استحقاق له بطريق الوراثة كابرا عن كابر. يعني أنتم تحصلون يعني محمد صلى الله عليه وسلم وما أتاه الله عز وجل يعني من الخير ومن النبوة ومن الحكمة ومن الشرف العظيم ومن العز ومن التمكين. فقد أتينا آل إبراهيم، وهو شك من ذرية يعني إبراهيم هم يعلمون إلى ذلك الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فليس هذا بغريب يعني على من هو من سلالة يعني إبراهيم ومن هو من هذه الشجرة المباركة الطيبة، يعني أن يؤتى هذا الخير العميم وهذه النبوة وهذا الفضل من الله عز وجل. فليس هذا بعجيب يعني لماذا تحصلونه ويعني جد إبراهيم يعني أتاه الله عز وجل كذلك الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيما. يقول: وحسب لمادة حسدهم واستبعادهم المبنيين على توهم عدم استحقاق المحسود لما أوتي من الفضل ببيان استحقاق له بطريق الوراثة كابرا عن كابر، وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمر، والمعنى أن حسدهم المذكور في غاية القبح والبطلان. فإن قد أتينا قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أسلاف محمد يعني أجداده وأبناء يعني أعمامه، يعني معروف أن إبراهيم يعني كان له ذكران عظيمان إسحاق وإسماعيل، ثم كان من إسحاق يعقوب، وكان من يعقوب يوسف والأصماط، ويعني جميع أنبياء بني إسرائيل يعني هم من ذرية يعني يعقوب أو من يعني من سلالة يعني إسحاق يعني عموما يعني أو من ذرية يعقوب اللي هو إسرائيل، فداود وسليمان وأيوب ويونس وموسى وعيسى كل هؤلاء من ذرية يعقوب وهو إسرائيل، ولم يكن يعني من الفرع الآخر وهو إسماعيل إلا يعني خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من شجرة يعني مباركة، فلماذا تحسدونه أو تظنون أنه ليس أهلا لهذا الخير العظيم؟ يقول: الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأبناء أعمامه الكتابة والحكمة أي النبوة، وآتيناهم ملكا عظيما أي لا يقادر قدره، فكيف يستبعدون نبوته ويحسدونه على إيتائها أفاده أو السعود؟ وقال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة، فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. ولذلك تجدون أكثر العلماء يحسدون الذين يعني يلمع يعني نجمهم يعني أكثر من غيرهم، زي الإمام البخاري مثلا أو الإمام الشافعي أو غيرهم من العلماء الذين يبغضون جدا على أخوانهم ويعني تمتلئ يعني قلوب الخلق يعني محبتهم واعتداء عليهم، تجدون هؤلاء أكثر الناس يعني يحسدون وتلقق لهم بالتهم من باب الحسد. فيقول: كلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين، أعظم المناصب عموما، وهي لا تنال بالجد والاجتهاد ولكن بفضل رب العباد. ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد صلى الله عليه وسلم وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارا وأعوانا. فلما وجدوا أن شوكته تزداد وقوته تزداد ويعلو ويرتفع يعني في الدنيا مع ما له من العلو والرفعة يعني في الآخرة، فكانت يعني هذه النعم العظيمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني سبب في حسد اليهود وغيرهم. يقول: فلما كانت هذه النعم سببا لحسد يعني هؤلاء بين تعالى ما يدفع ذلك، فقال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمعنى أنهم حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك، وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا تحسدونهم كملك سليمان وملك داود يعني عليهما السلام. فلما تتعجبون من حال محمد صلى الله عليه وسلم ولما تحسدونه؟ ثم قال عز وجل: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فيقول: فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، حكاية لما صدر عن أسلافهم، أي فمن جنس هؤلاء الحاسدين والآبائين من آمن بما أوتي إبراهيم، ومنهم من كفر به وأعرض عنه وسعى في صد الناس عنه، وهو منهم ومن جنسهم أي من بني إسرائيل، وقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ يعني تكمل لما في الآية السابقة: فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم يعني من بني إسرائيل من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فكان السياق يلتفت يعني إلى مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أن هؤلاء يعني ما تركوا حتى يعني أنبياءهم الذين يعني أتوهم، منهم من آمن به ومنهم من صد عنه، فكيف يعني بك ولست يعني منهم ولست من بني إسرائيل يعني مثلهم؟ يقول: وقد اختلفوا عليهم فكيف بك يا محمد ولست من بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك وأبعد عما جئتهم به من الهدى والحق المبين. وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ديدنهم المستعر. فإذا التفسير سمى حسب ترابط الآيات، وإن كل آية مرتبطة بما قبلها وبما يعني بعدها، في مناسبات خفية يعني تخفى على الجاهل. ولكن الإنسان لما يدرس تفسير مثلا ربع أو سورة فهو يحس بها أكثر، يعني عند الصلاة يحس بمعاني يعني هذه الآيات، فيكون يعني أشد تأثرا يعني بها وأشد استحضارا لقلبه. يقول: وفي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ديدنهم المستمر. وكفى بجهنم سعيرا، يعني بعد أن ذكر يعني هذه الجرائم وهذا الحسد والبخل وغير ذلك يعني من صفات الذميمة، قال: وكفى بجهنم سعيرا، يعني كفاهم بجهنم يعني يعاقبون يعني على كفرهم وعلى عنادهم وعلى حسدهم وعلى بخلهم، أي نارا مسعرة يعذبون بها على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله. ثم أخبر تعالى عما يعاقب يعني به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يقول أيضا العلامة السيوطي رحمه الله: أم يحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من النبوة وكثرة النساء. لأن اليهود كانت تحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على يعني ما كان الله عز وجل يعني أعطاه يعني من القوة وما تزوج يعني من النساء، وكانت الأرض تمتلح بكثرة النساء، هذا دليل على كمال الحرية والرجولية. ولذلك يعني حسد يعني النبي ابن الأعصم حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في أمور الدنيا، فهو شبيه بالمرض، فكان يغير له أنه فعل الشيء ولم يفعل، أو أنه أتى زوجاته ولم يفعل، فحسدوه يعني من أجل ذلك، لأنه كان يطوف على النساء في يوم واحد، وهذا لا شك يعني من المعجزات. فهم حسدوه يعني من أجل ذلك، وإن كان هو يعني خصص يعني ذلك بكافة النساء، ولكن الخير الذي أوتيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة ومن يعني الدين العظيم ومن كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، وكيف يعني رفع الله عز وجل دينه على سائر الأديان، وكيف أعزه ومن معه، فكل هذه كانت يعني أسباب لحسده. يقول: بل أيحسدون الناس أي النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاهم الله من فضله أي من النبوة وكثرة النساء، أي يتمنون زواله عنه ويقولون: لو كان نبيا لاشتغل عن النساء. فقد آتينا آل إبراهيم يعني جده كموسى وداود وسليمان الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فكان لداود 99 امرأة وسليمان 1000 ما بين حرة وسرية. طبعا خصص هنا التفسير كان تفسير يعني أشمل وأعم كما ذكرنا. فمنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم من صد يعني أعرض عنه فلم يؤمن وكتب جهنم سعيرا أي عذابا لمن لا يؤمن. ثم قال عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم أي ندخلهم نارا يحترقون فيها كلما نضجت جلودهم يعني احترقت بدلناهم جلودا غيرها أي بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة ليذوقوا العذاب ليقاسوا شدته. إن الله كان عزيزا أي لا يعجزه شيء حكيما أي في خلقه. فبعد أن قال الله عز وجل وكفى بجهنم سعيرا يعني فصل شيء يعني مما في السعير وصفة من صفات النار والعياذ بالله. فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فهذا ظاهر أن هذا العذاب يخص بالكفار وليس خاصا بكل من يدخل النار، لأن الذي يدخل النار يعني إما أن يدخلها وهو من أهلها من أهل النار الذين يدخلون النار فيخرجون يعني فيها ولا يخرجون يعني منها، وهذا كما ذكرنا هم الكفار. وقد يدخل النار عقوبة يدخل مدة من الزمان ثم يخرج فيدخل جنة الله عز وجل فيخرج في جنة الله. فهذا العذاب بعيد خاص بالكفار، أن الله لا يعامل المسلم حتى إذا أدخله النار عقوبة على دمه كما يعامل الكفار. فوردت الأحاديث بأن المسلمين الذين يدخلون النار تمسهم النار فتميتهم إماتة يعني يحترقون لا تبدل جلودهم يحترقون وتميتهم النار إماتة ثم تخرجهم الملائكة الضائر الضوائر يعني مثل أحزمة الحضر ويلقون على يعني نار في الجنة يسمى نار الحياة أو الحياة فيموتون كما تموت الحبة في حمير السيل ثم يدخلون الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. فهؤلاء الذين تبدل جلودهم يعني هم الكفار. ونحن نرجو يعني من رحمة الله عز وجل أن نكون عن هؤلاء وهؤلاء مبعدين وأن نكون من الذين قال الله عز وجل فيهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها هم عدون لا يسمعون حسيسا وهم في مشهد أنفسهم خالدون يعني لا ندخل مع الكفار ولا مع عصاة المسلمين. فهذا خاص بالكفار ولكن عصاة المسلمين يعاملون يعني معاملة يعني أخرى بأنهم يحترقون وتموت يعني جلودهم ويصلون يعني المدة التي يشاءها الله عز وجل ثم يخرجون يعني بعد ذلك يعني برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين فيؤذن لهم في دخول الجنة فيخرجون في جنة الله عز وجل. قول عز وجل إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا أي عظيمة. فالنكرة أحيانا تأتي للطاغين كلما نضجت جلودهم أي احترقت احتراقا تاما بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني اللي بيحترق بيحس بالألم ساعة احتراق الجلد لو بعد ما يحترق الجلد الجلد في نهاية الإحساس يعني التي تواصل بالأعصاب فيحس بالألم. فلو احترق الجلد بعد ذلك يفقد الإحساس يعني بالألم. فهؤلاء يعني كلما يعني نضج الجلد الذي فيه الإحساس يبدل يعني جلد آخر حتى يذوق الألم يعني مرة ثانية نعوذ بالله من النار. فيقول أي ليدوم ذلك يعني له وذلك أبلغ في العذاب الشخصي لأن إحساسه لعمل النار في الجلد الذي لم يحترق أبلغ من إحساسه لعملها في المحترق. فالجلد لو احترق بتحترق نهايات الأعصاب ومراكز الإحساس فلا يحس بعد ذلك بالألم. ثم ذكر يعني أنها تبدل لغيرها أو نفس الجلد يبدل مرة ثانية. يقول وقال الرضي يمكن أن يقال هذا استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام كلما انتهى فقد ابتدأ وكلما وصل إلى أخيره فقد ابتدأ من أوله. فكان قوله كلما نضجت جلودهم الآية يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا يكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه. طبعا وهذا ينفي الامر الظاهر، يعني الظاهر ان الظاهر يجب الوصول اليه حتى يدل الدليل على انه غير مراد. فالجن كلما انقطع يجدد، يعني هذا ظاهر الايه. وقوله ان الله كان عزيزا اي لا يمتنع عليه ما يريد. الظاهر دائما الايات يعني صفات الله عز وجل تذكر في نهايات الايات بتكون مناسبه للايه ان الله كان عزيزا، يعني قادرا على تنفيذ يعني ما يعني قدره وما عاقب به الكافرين، حكيما اي فيما يقتضيه، فهما عذابهم وهم لا يستحقون العذاب يعني مثلا، بل يعني هو حكيم يعلم مواقع يعني فضله ومواقع يعني عدله. ومنه هذا التبديل، يعني من حكمته هذا التبديل اذ لا يتم تخليد العذاب الموعود على الكفر الذي لا ينزجرون عنه بالعذاب المنقطع وعدا لا بد من ايفائه. ولو قال قائلا الكافر مثلا يعني عاش في الدنيا مثلا 60 سنه او 100 سنه لماذا يعاقب بالخلود في النار؟ فالجواب ان هو لو رد العاد لما هو عنه، ان نفسه يعني تأمى الا ان تشرك، حتى لو خرج من النار معان الى الدنيا دار الاختبار مره ثانيه لعاد الى الشرك. وهذا مشاهد يعني في كثير يعني من يعني اهل المعاصي، يعني فضلا عن الكفار، ما هو بيستمر في المعاصي ثم تصيبه يعني مصيبه يوشك على الهلاك، فيقول لو نجوت لفعلت وفعلت، ثم يعود يعني اليه ما كان عليه من الصحه ولا الجاه مثلا، فيعود الى المعصيه يعني مره ثانيه. فالله عز وجل عليم بمواقع فضله ومواقع عدله، فهناك نفس تؤثر الايمان وتؤثر الرشاد وتحب الخير، وهناك نفس تؤثر الضلال وتؤثر الغي، وتأمى يعني ان تخضع لله عز وجل او ان تعمل بشرع الله عز وجل. القران مثاني يعني دائما ياتي ذكر الكفار ثم ذكر المؤمنين، ذكر الجنة ثم ذكر النار، ذكر الرحمة ثم ذكر العذاب. فبعد أن ذكر يعني عذاب الكفار في النار وشدة تعذيبهم، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الحيض وكل قدر. يعني طبعا كلمة مطهرة هي كلمة مطلقة، مطهرة مثلا من الصفات القبيحة، مطهرة من العيوب، مطهرة يعني من بذاء اللسان، مطهرة من المول والغائط والمخاط و يعني سائر ما يستقبل يعني في يعني سائر الدنيا، فهي يعني مطهره من كل يعني سوء وراء من كل يعني عيب مطهره. وقوله عز وجل ويدخلهم ظلا ظليلا اي دائما لا تنسره شمس هو ظل الجنه، ظل يعني ممدود يعني كما يعني في الايات الاخرى. فيقول القاسمي والذين امنوا اي محمد صلى الله عليه وسلم والقران وجملت الكتب والرسل وعامل الصالحات اي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم بالاخلاص سندخلهم اي في الاخره جنات اي بساتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها. فبعض العلماء يقول ان اشجار الجنه معلقه يعني بين ان اسره اهل الجنه معلقه يعني بين الاشجار، يعني حتى تكون الانهار تجري من تحت هذه الاسره ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فقوله سندخلهم اي في الاخره جنات جمع جنه يعني بساتين تجري من تحتها اي من تحت شجرها وقصورها الانهار اي انهار الخمر واللبن والعسل والماء خالدين فيها ابدا اي مقيمين في الجنه لا يموتون ولا يخرجون منها لهم فيها اي الجنه ازواج مطهره اي من الحيض والنفاس والاذى والاخلاق الرذيله والصفات الناقصه وندخلهم ظلا ظليلا اي كنا كنينا لا تنسخه الشمس ولا حر فيه ولا برد. وظليل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناها، كما يقال ليل أليل ويوم أيوم، وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير راكب الجوانة المضمر السريع، المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. وفيها أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: يسير راكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها، في ظل شجرة وحيلة هذا الظل الممدود. نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا جميعا. ونكتفي بهذا القدر يعني فاتن نقف عند نهاية هذا أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.